بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرف. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في مسألتين: المسألة الأولى الغيلة، والمسألة الثانية العزل. ما المسألة الأولى وهي الغيلة؟ فمعناها وطء الزوج لزوجته وهي ترضع طفلا، فإن هذا قد يؤثر على الطفل، فقد يضره، ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه دفعا للضرر عن الرضيع. ولكن لما رأى أن الأمم فارس والروم يفعلونه ولم يضر أولادهم لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر، فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على جواز وطء المرأة المرضعة، أنه يجوز لزوجها أن يطأها، وأنه لا محذور فيه. أما المسألة الثانية وهي العزل، معناه أن يجامع زوجته ثم ينزل خارج الفرج، جامعها، فإذا حس بالإنزال فإنه يخرجه خارج الفرج لئلا تحمل المرأة. والأحاديث تدل على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، وأيضا كان الصحابة يفعلونه في المغازي وغيرها، والقرآن ينزل، فلو كان فيه محذور لنهى الله عنه في القرآن، ولنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرد نهي عنه، بل إنه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا إنه إنه وأد، والوأد هو الوأد في الجاهلية هو دفن البنات حيات كراهة لهن، يدفنون البنت يكرهون البنات، فإذا وجد في أحدهم بنت إما أن يتركها تعيش ويكون كارها لها، وإما أن يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب، كما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أن يسألهم الله عنها يوم القيامة. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يعني يتركها حية ويهينها، أم يدسه في التراب، يعني المولود البنت يدسها في التراب حتى تموت؟ هذا شر قتله والعياذ بالله، ألا ساء ما يزرون. هذا هو الوعد الجاهلية. اليهود تقول إن العجل إنه وعد، وهذا كذب، لأن الوعد لي شيء لإنسان موجود حي، إنسان موجود حي، قتل نفس حية. أما الوعد ما صار شيء إلى الآن، ما خلق إنسان ولا صار شيء، ليس هو من الوعد. فأكذبهم صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على جوازه أنه لا محذور فيه. هذا حاصل ما في حكم العزم أنه لا بأس به، وأن الله إن قدر خلق شيء فإن لا أحد يستطيع منعه، وإن لم يقدر شيئا فلا أثر لي، فليس ذلك لسبب العزل وإنما هو لقدر الله سبحانه وتعالى، فالأمر راجع إلى الله عز وجل وليس هو بسبب العزل أو بسبب عدم العزل، الإنجاب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو جاء مع الإنسان وأنزل في الرحم، إذا لم يقدره الله لم يكن شيء. أنتم تخلقونه فرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله هو الذي يخلق، ولا أحد يمنع خلقه سبحانه وتعالى. ولو كره الإنسان ولم يرد الإنجاب والله قد قدره لا بد أن يقع، فهذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى الكلام في قضية في هذا العصر، وهي قضية تحديد النسل. تحديد النسل هذه فكرة جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين، فأشاعوا بينهم الإرهاب بكثرة الأولاد وضيق شح الموارد وقلة الأرزاق وعدم القدرة على تربيتهم، فأشاعوا بين ضعاف الإيمان وضعاف العقول استحسان تحديد الأولاد، تحديد النسل، وهذا أمر لا يجوز، وهذا يشبه فعل الجاهلية في قتلهم أولادهم خشية البقر: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فقر، يعني أو خشية في الآية الأخرى خشية إملاق، فمنع الله من ذلك لأن الرزق بيد الله، ولا يخلق نفسا إلا وقد قدر لها رزقها. وكثرة النسل قوة للمسلمين، وكثرة النسل قوة أيضا على الإنتاج والعمل، تكثر الأيدي العاملة يكثر الإنتاج، عكس ما يقوله أعداء الله ورسوله. لا يجوز رواج هذه الفكرة، لا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها، لأنها تدل على سوء الظن بالله عز وجل، وأنه يخلق خلقا ولا يوجد لهم أرزاقا، تعالى الله عن ذلك. فيجب محاربة هذه الفكرة، تحذير منها. قال لا يحدد النسل، لأن كثرة النسل مطلوبة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود يعني كثيرة الولادة، وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يكثر المسلمون ويكثر الإنتاج والعمل، عكس ما يقوله أو يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الإيمان من المسلمين، لأن بعض المسلمين عندهم من كل ما يقوله الكفار أنه حق ويقين، وأنهم يعجب بأقوالهم وأفكارهم، وذلك لضعف إيمانه أو لجهله. أقوال الكفار باطلة ولا عمل عليها، وهي كيد ومكر بالمسلمين. بقيت قضية تأخير النسل. بعض الناس قد يتخذ شيء يسمونه تنظيم النسل، بمعنى أنه يأخذ أدوية يعطيها لزوجته حيث أنه يتأخر حملها. هذا فيه تفصيل، إن كان هذا لعذر كأن تكون المرأة مريضة ولا تتحمل تتابع النسل عليها وتأخذ علاج من أجل أن يتأخر الحمل نظرا لحالها ونظرا لضعفها، فلا بأس، يجوز أن تأخذ ما يؤخر الحمل، ولا يجوز أن تأخذ ما يقطع الحمل. أما إذا كان هذا لغير سبب، المرأة قوية ولا يؤثر عليها كثرة الحمل تتابع، فلا يجوز أخذ ما يؤخر الحمل. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث أيضا في العشرة، عشرة النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع في غسل واحد. هذا دليل على أنه يجوز أن الإنسان يكرر الجماع بدون غسل، إنما يجعل الغسل في آخر مرة، يجوز أن يعاود الجماع بدون غسل، إما على امرأة واحدة أو على عدة زوجات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يستحب الوضوء، يستحب إذا أراد أن يعود أن يتوضأ، لأن هذا أنشط كما قال صلى الله عليه وسلم، يستحب الوضوء. ولكن يجوز أنه يعاود الجماع ولو لم يغتسل ولو لم يتوضأ، لكن يستحب الوضوء. وأما الاغتسال فلا بأس أنه يؤخره إلى آخر شيء. نعم. وهذا لقوته، كونه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يعني كلهن في ليلة واحدة، هذا لقوته صلى الله عليه وسلم، إنه أعطي قوة لم يعطها غيره، لمن خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الصداق.
الصداق كان من توابع أيضا النكاح. والصداق هو ما تعطاه المرأة عند الزواج بها، ما تعطاه المرأة عند الزواج بها إكراما لها واحتراما لها من أنها يتزوجها الرجل ولا يعطيها شيئا. فتشريع الصداق هو إكرام للمرأة واحترام لها وإدخال للسرور عليها. فالصداق هو ما تعطاه المرأة بسبب الزواج بها من زوجها، سمي صداقا لأنه يدل على صدق المحبة وصدق الرغبة، ويسمى أجرة، قوله تعالى آتوهن أجورهن بالمعروف، يسمى أجرة. قوله صلى الله عليه وسلم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، سماه أجر. ويسمى فريضة أيضا، سمى الفريضة، قوله تعالى آتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة، سماه فريضة وسماه أجرة. وفي السنة تسميته صداق، وله أسماء كثيرة، نحلة يسمى نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، سماه الصدقات جمع صداق، سمي في القرآن صداقا وسمي نحلة العطية، النحلة هي العطية، ويسمى حباء والحباء هو العطية، له أسماء عدة. وهو واجب، الصداق واجب، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكما سمعتم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يدل على الوجوب، وآتوهن أجورهن هذا أمر، أمر فيه الوجوب. ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم دفع المهر لزوجاته وزوج بناته وجعل لهن مهورا كما يأتي في الباب. والإجماع أجمع المسلمون على مشروعية الصداق، على وجوبه عملا بما جاء في الكتاب والسنة، فلا يجوز تركه، ولو ترك لم يسقط، يصح العقد ولو لم يسمى مهر، لكن يفرض لها مهر المثل، هذه تسمى بالمفوضة، تسمى بالمفوضة، هي التي عقد عليها بدون تسمية مهر، فهذه يفرض لها مهر المثل، ولا يترك الصداق لأنه واجب، إلا إذا سمحت به هي أو سمحت بشيء منه، فإن طبن لكم عن شيء منه من الصداق، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو حق للمرأة، يجب على من يتزوجها أن يصدقها وأن يسمى، يستحب أن يسمى هذا في العقد، يستحب أن يسمى في العقد، فإن لم يسمى في العقد فإنه يفرض لها مهر مثلها. إذن لا بد من الصداقة. والحكمة فيه، الحكمة فيه احترام المرأة وإكرامها وإدخال السرور عليها وعلى أهلها، لا تكون شيئا مبتذلا، ما تتزوج إلا بشيء يدفع، فلا تكون شيء مبتذل لا قيمة له، فيه رفع من شأن المرأة، هذه هي الحكمة فيه. وأما مقدار الصداق فلم يقدر في الشرع، لم يقدر في الشرع، فكل ما يتمول يكون صداقا، ولا حد، لا حد لأكثره. وأما أقله فلا بد أن يكون مما يتمول، ولو كان قليلا، ولو كان خاتما من حديد كما جاء في الحديث، ولو كان نعلين كما جاء في الحديث الذي سيأتيكم، يجوز يتزوجها على خاتم، يجوز يتزوجها على نعلين، يجوز يتزوجها على قليل من الطعام، من البر أو من الشعير، أو على قليل من الطعام كما يأتي في الأحاديث، فلا حد لأكثره. وأما أقله فيحدد بما ينتفع به، أما الشيء اللي ما ينتفع به فلا يكون صداقة، فيها شيء ما فيه نفع ما يكون صداقة، فيها شيء فيه نفع ولو قليل، مثل النعلين، مثل قبضة الشعير، مثل خاتم الحديد. ويجوز أن يكون الصداق منفعة، يجوز أن يكون الصداق منفعة، كما أصدق موسى عليه السلام المرأة برعي الغنم 10 سنين 8 حجج، يعني 8 سنين أو 10 سنين، هذا منفعة، رعي الغنم منفعة، يكون صداقة، كما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي وهبت نفسها وأراد رجل أن يتزوجها وليس عنده شيء، قال ما تحفظ من القرآن كما سبق، قال أحفظ سورة كذا وكذا، قال زوجتك بما معك من القرآن. يجوز أن يتزوج المرأة على أن يعلمها القرآن، أن يعلمها النحو، يعلمها الفقه، يعلمها الحساب، يعلمها مهنة من المهن التي تنتفع بها، يجوز أن يكون الصداق منفعة، تعليم أو رعي غنم أو عمل شيء لها، أن يعمل عندها، يعمل في مزرعتها، يعمل في، يقدم لها عملا مدة محددة، لا بد يكون مدة محددة، على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندي، يكون محدد، يكون مطلق. يجوز أن يكون الصداق عرضا من العروض، مثل قصة علي التي ستأتي، أنه أصدق فاطمة رضي الله عنها درعه، درع هذا ما هو بنقود وله بالطعام، وإنما هو سلعة من السلع، عرض من العروض. الصحيح حاصل أن الصداق لا حد لأكثره، وأقله ما ينتفع به ولو نفعا قليلا، ولا حد لنوعه أيضا، كل ما ينتفع به من مال أو منفعة إنه يكون صداقا، وهذا من تيسير الله للزواج، هذا من تيسير الله للزواج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المهور وكره الإفراط فيها، وكان صداقه صلى الله عليه وسلم لنسائه وصداق بناته اثنتي عشرة أوقية، والأوقية 40 درهما، يكون المجموع 500 درهم نبوي. صداق نسائه وصداق بناته 500 درهم إسلامي، وهي تقابل تقريبا 140 ريال سعودي اليوم. 500 تقابل 140 ريال سعودي الآن. هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صداق بناته. وليس هذا من باب الحد والتحديد، وإنما هو من باب الترغيب، وإلا فلا حد لأكثره. قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار كثير، مال كثير، قيل هو 1200 أوقية، 1100 أوقية من الذهب، هذا مبلغ كثير. فلا يتقدر الصداق، ولكن يحث ويرغب في تقليله وتيسيره. ومن دفع مبلغا كثيرا وهو غني فلا مانع، إذا كان غني فلا مانع. أما إن كان فقيرا ويحتاج إلى دين استدانة فهذا لا، ما لا ينبغي له هذا، لا ينبغي له يبالغ ويحمل نفسه ديون، ولا ينبغي لولي المرأة أنه أيضا يحملها التحميل هذا. أما إن كان موسرا فلا مانع أنه يصدق ما يريد، ولكن حتى ولو كان غنيا الأفضل أن يكون المهر ميسر، لأنه هو يسل سنة للآخرين. إذا دفع مالا كثيرا وقال أنا غني فهذا يرفع المهور على الآخرين المعسرين والفقراء، والناس دائما يطلبون المزيد ويقولون بنت فلان ادفع له كذا، هو يكون يسن سنة سيئة. لكن ما نقول انه حرام، لكن نقول انه لا ينبغي ولو كان غنيا. اما ان كان فقيرا فهذا لا يجوز له ان يتحمل ديون ويبالغ في الصداق. والان حدثت اشياء ما هي من الصداق، حدثت اشياء تصاحب الزواج ليست من الصداق، مثل المبالغه في الولائم، عمل الولائم، الوليمه سنه كما ياتي، ولكن الإشراف محرم، الإشراف محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاة. أما أنه يذبح 40 خروف أو يذبح بعير أو 3 بعارين أو فهذا أمر لا يجوز، هذا إشراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أنا بين ذلك قوام. هذا أولا أنه إشراف، وثانيا أنه يصعب الزواج على الناس، الناس كلهم يقولون حط مثل فلان ولا ما نبيك، يفتح باب شر على الناس، وهو إسراف، والإسراف محرم، ويشق على الناس، شو المشقة على الناس محرمة. وأيضا لا يوكل هذا الطعام، المشكلة أنه ما يوكل، إن هذه اللحوم وهذه الأطعمة الغالب أنها ما توكل لكثرتها، ولأن الناس ما هم بحاجة إليها، الناس شبعانين في بيوتهم وفي ما هم بحاجة، فتعمل هذه الأطعمة وآخرها تهدر في المزابل، والطعام يخرب، لحوم تفسد، هذا أمر لا يجوز، هذا محرم من عدة وجوه. فالإسراف في الولائم هذا أمر لا يجوز، الاقتصار على الوليمة المتوسطة هذا هو السنة، إلا الوليمة مستحبة بالزواج. الناس بين مفرط ومفرط، في الوليمة، أحد يبالغ ويذبح الأعداد من الإبل والبقر والغنم، واحد ما يصنع وليمة من أبد، يقول هذا أيسر للزوج. نقول لا، أنت مخطئ، أنت اللي ما حطيت شيء مخطئ، وأنت اللي أسرف مخطئ، والأحسن الاعتدال. الأحسن الاعتدال في هذا. الوليمة سنة ما تترك، ولكن لا يسرف فيها. كذلك قد يصاحب الزواج منكرات، منكرات الأفراح، يستأجر بيت الأفراح ب12,000 بأكثر ليلة واحدة، ويحضر فيه منكرات، ويستأجر مطربين، يستأجر ويضيعون الصلاة، ويسهرون الليل على لهو ولعب، ويحصر عند النساء إساءة أدب، تعري وكشف ستر، يتعرض للفتن. هذه منكرات يطهر الزواج منها. الزواج شريف، والزواج عقد نزيه شريف، ألا تعمل هذه المنكرات وهذا الإسراف وهذا التبذير وينسب هذا للزواج؟ الزواج بريء من هذا، فالواجب ترك هذه الأمور ولزوم الاعتدال. نعم، ورد أنه يضرب الدف إعلانا للنكاح، تضربه النساء فيما بينهن، هذا لأجل إعلان النكاح وليس فيه محذور بين النساء. أما ما يعمل من اتخاذ المطربين والموسيقى وعمل مكبرات الصوت واستئجار المغنين والمغنيات، فهذا يمنعه الشرع ومنكر حرام. كذلك الإسراف في الملابس، ملابس المرأة وملابس النساء، تشرى المتر بالمبالغ الطائلة وتهدر بعد ذلك ولا تلبس، هذا كله من المنكر والمحرم، وهذه أمور لا بأس في الزواج وهي ليست منه، والزواج بريء منها، وأيضا تسبب حرجا على الناس وعلى الفقراء الذين يريدون الزواج ولا عندهم سعة في المال ولازم يعملون هذه الأشياء، هذا إرهاق ولا يجوز هذا العمل. منكر هو منكر في نفسه، وهو إحراج للآخرين، وهو عرقلة للزواج. ولذلك كثر العوانس من النساء، وكثر الرجال الذين لم يتزوجوا بسبب هذه التكاليف الباهرة. هذه أمور يجب التحذير منها، ويجب، وليست هي من الصداق، وليست هي من المهر، وليست هي من الزواج الشرعي، وإنما هي أمور أحدثها الناس تباهوا فيها، صعبت أمر الزواج، يجب الحذر من هذه الأمور. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
صفية بنت حيي بن أخطب من زعماء اليهود، من زعماء اليهود، أبوها زعيم من زعماء اليهود. ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وهي موطن اليهود، لما غزاها وفتحها الله على يديه، سبى النساء، نساء اليهود، وكان منهن صفية، كان منهن صفية، وكانت تحت رجل من اليهود قتل في هذه الوقعة، زوجها قتل في غزوة خيبر، وسبيت مع النساء، ووقعت في سهم رجل من الصحابة، في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وعوضه غيرها، لأنها امرأة شريفة وبنت سيد قومه، النبي صلى الله عليه وسلم جبر في خاطرها لأنها عزيزة ذلت. النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فجبر من خاطرها وأخذها صلى الله عليه وسلم، وصارت من نصيبه عليه الصلاة والسلام تشريفا لها وتكريما لها، جبرا لما حصل عليها من فقد زوجها وفقد أبيها. أبوها قتل في غزوة بني قريظة في المدينة، وزوجها قتل في خيبر، وهي امرأة شريفة وقعت في الرق. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمها وأن يجبر من خاطرها، فوقعت في نصيب صلى الله عليه وسلم. ثم إنه اعتقها وجعل عتقها صداقها، اعتقها يعني حررها من الرق إكراما لها، وجعل عتقها صداقها، صارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا، فهذا دليل على أن المنفعة يجوز أن تكون صداقا، لأن العتق منفعة من المنافع وليس مالا، هذا من أدلة أن المنفعة تكون صداقا. نعم.
وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ونشا؟ قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة تابعي، وعبد الرحمن بن عوف معروف هو أحد العشرة المبشرين بالجنة من سادات المهاجرين من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه، ابنه أبو سلمة، وكان تابعيا جليلا من علماء التابعين، وهو من تلاميذ عائشة رضي الله عنها، وروى عنها كثيرا من الأحاديث، وروى عن غيرها، فكان بحرا في العلوم والرواية والفقه رحمه الله. سأل عائشة، لأنه كان يروي عنها، سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم؟ قالت: كان 12 أوقية ونشا، أي نصف، 12 أوقية ونصف، والأوقية 400 درهم، فإذا ضربت 12 الأوقية 40 درهما، فإذا ضربت 12 ونصف في 40 صارت 500 درهم. إذا ضربت 12 أوقية ونصف أوقية في 40 درهم كم تصير؟ 500 درهم. هذا مقدار صداق الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته، ومقدار صداق بناته رضي الله تعالى عنهن، وهذا ينبغي الاقتداء به وأن لا يبالغ في الصداق. أكرم نساء في العالمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وصداقهن هذا المقدار، فينبغي أنه يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث تقليل المهر، تقليل المهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وبناته وزوجاته أشرف النساء في العالمين، وهذا مقدار صداقهن، وهذا مقدار ما يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ينبغي الاقتداء به في تقليل المهور وعدم المغالاة فيها. نعم.
وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة،
وفي 500 درهم إذا حولتها ريالات سعودية صارت 140 ريال سعودي. هذا صداق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صداق بناته وزوجاته، 140 ريال سعودي، سبحان الله. نعم.
وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم، وهذا أيضا دليل على تيسير الصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة أشرف نساء العالمين، زوجها لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أعطيها شيئا. هذا دليل على وجوب الصداق، قوله أعطيها شيئا هذا أمر، هذا دليل على وجوب الصداق. قال علي رضي الله عنه: ليس عندي شيء. علي بن أبي طالب ما عنده شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الخطمية؟ درع هو عبارة عن لباس من الحديد، من الحلق، حلق الحديد يلبسه المقاتل من أجل درء السلاح عنه، وهو من صناعة داود عليه الصلاة والسلام، فإن الله ألان له الحديد صار يصنع الدروع ويبيعها عليه الصلاة والسلام ويأكل من ثمنها، وهو الملك، نبي وملك عليه الصلاة والسلام، كان لا يأكل إلا من كسب يده، يصنع ويبيع ويأكل من كسب يده ولا يأكل من بيت المال، هو ملك عنده مالية لكن ما يأكل منها، يأكل من كسب يده. قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن داود نبي الله كان يأكل من كسب يده. الحاصل أن هذا الدرع، الدرع هو لباس من حديد، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس. السرابيل التي تقي البأس ما هي؟ دروع. وعلمناه صنعة لبوس لكم، علمناه يعني داود صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، هذه الدروع. قال: أين درعة الحطمية؟ نسبة إلى الحطم، وهي قبيلة تصنع الدروع معروفة. فهذا دليل على أن الصداق قد يكون عرضا من العروض، ما يلزم يكون نقود، ما يلزم أنه يكون نقود. لو أعطيتها ثوب، لو أعطيتها منزل، لو أعطيتها سيارة، لو أعطيتها درع، يكفي هذا صداق، أو لازم يكون من النقود. نعم، لأن الدرع ما هو بنقود وإنما هو عرض، يعني سلعة. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته. رواه أحمد والأربعة إلا
الترمذي.
وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته
أو أخته.
رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.
وهذا الحديث فيه وضع ضابط للصداق. ما هو الصداق؟ ما أعطي للمرأة أو لوليها، ما أعطي للمرأة أو لوليها قبل العقد، قبل عقد النكاح، فإنه صداق. ما أعطي لها سواء المهر أو الهدايا، أعطاها شيء من الذهب، أعطاها شيء من الثياب، أعطى وليها شيء من الهبات، هذا كله يتبع الصداق. ما كان قبل العقد فهو من الصداق، وما كان بعد العقد فهو لمن وهب، ليس صداقا. تزوجت فلانة وعقدت عليها وأعطيت أخاها أو أعطيت ابنها أو أعطيت شيئا يكون له للموهوب، لأن هذا ما له علاقة بالعقد، فهو لمن وهبته له. أعطيته الزوجة، أعطيته قريبها، أعطيته أحدا حولها، يكون لمن وهبته له ولا علاقة له بالصداق. إذن ضابط الصداق هو ما يدفع بسبب النكاح قبل العقد من هدايا أو مهر أو عدة، حتى إذا وعدت فبعطيك كذا وكذا، بعطيك سيارة، بعطيك فلة، بعطيك كذا وكذا، وهذا قبل العقد يكون تابع للصداق، ويكون للمرأة، يكون للمرأة وليس لمن وهب له. ما أعطي أخوها أو عمها أو خالها قبل العقد فإنه يكون للمرأة وليس للموهوب له، لأنه بسبب النكاح، وما أعطي بسبب النكاح فإنه يكون للمرأة. أما ما أعطي بعد العقد فإنه لا يدخل في الصداق، يكون هبة من الهبات، يكون هبة من الهبات لمن أعطيته إياه وليس هو للمرأة. هذا هو ضابط الصداق. نعم. ودل الحديث أيضا على أن للأب خاصة أن يأخذ من صداق ابنته، الأب له أن يأخذ من صداق ابنته ولو أخذه كله فهو حلال له، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فيجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ولو لم ترضى، ويجوز أن يأخذه كله لأنها بنته وهي كسبه ومالها له. أما غير الأب من أقاربها كأخيها أو عمها فلا يأخذ من صداقها إلا بإذنه، لا يأخذ من صداقها إلا بإذنها وما سمحت به. نعم.
وعن علقمة
وإن خيرا
وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته.
نعم، ابنته أو أخته، فما أخذه الأب فإنه يكون له من صداق المرأة، أو أخته إذا وهب له شيء بعد العقد، إذا وهب له شيء بعد العقد بسبب الصهر هذا شيء طيب، وليس هو من الصداق، ما كان بعد العقد فليس هو من الصداق. نعم.
وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليه العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة.
هذا علقمة النخعي من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة، لأن النخعيين الذين تتلمذوا على ابن مسعود هم علقمة والأسود النخعي وإبراهيم النخعي، هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود، وعلقمة هذا من أجلهم. حضر قضية عرضت على ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة، وكان بالكوفة، بعثه عمر بالكوفة معلما وقاضيا، وبعث أبا موسى الأشعري أميرا عليها. فعرضت عليه هذه القضية، رجل عقد على امرأة ولم يسم لها صداقا ومات ولم يدخل بها، مات قبل الدخول. فأفتى ابن مسعود رضي الله عنه بأنها يفرض لها صداق مثلها، مهر مثلها، هذه تسمى المفوضة الذي عقد عليها بدون صداق. الصداق ما يسقط، لكن يقدر لها مهر مثلها. هذه واحدة. المسألة الثانية عليها العدة، عدة الوفاة، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. عملا بهذه الآية أفتاها بأن عليها العدة لأنها متوفى عنها، داخل في عموم الآية. المسألة الثالثة قضى لها بالميراث، لأن الله جل وعلا جعل التوارث بين الزوجين، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصية توصون بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فابن مسعود قضى بهذه المسائل الثلاث بالنسبة لهذه المرأة، أن لها الصداق مثلها، لا وكس يعني لا نقص يضر بها، ولا شطط يعني على الزوج يعني كثر عليه الصداق، وإنما مهر مثلها. هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال، لا وكس يعني لا نقص، ولا شطط يعني لا زيادة عن مهر مثلها. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فقام أحد الحاضرين وهو معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فوافق اجتهاده صلى الله عليه وسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرح رضي الله عنه بذلك. هذا فيه إن الإنسان يفرح إذا وافق الدليل، إذا وافق الدليل يفرح، لأن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا صواب حق. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه، هذا من الفرح بالعلم، فرح بالفقه دين الله. الشاهد منه هنا في هذا الباب أنه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق، أنه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق، وهذه تسمى بالمفوضة عند الفقهاء، ويفرض لها صداق مثلها من قريباتها، من قريباتها، وأن لا يكون فيه نقص على المرأة ولا زيادة على الزوج، بل بالعدل مثل نسائها، خواتها وعمتها وخالتها وقريباتها، تعطى مثل صداقهن. هذا هو محل الشاهد. وفي زيادة أن المتوفى عنها قبل الدخول تكون عليها العدة ويكون لها الميراث. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله
عنه أن المجتهد إذا وافق الدليل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يفرح به. نعم. وأما لو خالف الدليل فيجب عليه الرجوع عن الخطأ. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، وأخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.
وهذا أيضا دليل على تيسير المهر، من أعطى امرأة صداقا سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني حل له نكاحها. والسويق معروف هو الشعير الذي يحمسونه ثم يطحنونه ثم يخلطونه مع السمن والتمر، معروف هذا إلى وقت قريب، هذا هو السويق، يتخذ من الشعير ويخلط معه التمر والسمن أو تمرا، فإذا أعطاها سويقا ولو قليل، ولو وجبة واحدة، أو أعطاها تمرا ولو وجبة واحدة، يكون هذا صداقا. هذا فيه تيسير الصداق، أنه يكفي فيه اليسير من التمر أو اليسير من الشعير أو الذرة أو البر. نعم، أدل على أن الصداق يصح أن يكون من الطعام من المأكول وأنه يكون يسيرا. نعم.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك.
هذا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة. عبد الله بن عامر هذا تابعي، وأما عامر بن ربيعة فهو صحابي يروي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين. هذا فيه دليل على تيسير المهر وأنه يصح بالنعلين، يصح بالنعلين. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد.
كذلك هذا يدل على تيسير المهور وأنه يكون بالخاتم، وهذا أقل شيء، خاتم ومن حديد أيضا، ما هو من ذهب ولا من فضة، من حديد، أقل من خاتم الذهب وخاتم الفضة وخاتم الألماس الأحجار الكريمة، هذا أيسر شيء. أدل على أن الصداق لا يعني لا حد لأقله، لكن لا بد أن يكون مما ينتفع به، فإن كان قليلا لا ينتفع به فلا يصلح الصداق. الخاتم والنعلين والقبضة من الشعير والقبضة من التمر كل هذا يصلح صداق. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال.
هذا الحديث غير صحيح، في سنده مقال وهو ضعيف وشديد الضعف، بل قالوا إن راويه أحد رواته متهم بالوضع. والصحيح أنه لا تحديد للمهر كما سبق لكم، أنه لا تحديد للمهر لأقل المهر، أنه لا تحديد لأقل المهر، يكون بالنعلين، يكون بقبضة التمر وقبضة الشعير، يكون بالخاتم، ويكون بالدرع كما في قصة في حديث علي، فلا تحديد لأقله إلا بما ينتفع به. وأما أنه يكون لابد يكون 10 دراهم فهذا غير صحيح، هذا يخالف الأحاديث الصحيحة فلا عمل عليه. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا حديث عام، خير الصداق أيسره، الأحاديث التي مرت فيها وقائع كما عرفتم، عقد فيها النكاح على أشياء يسيرة، نعلين، قبضة شعير، قبضة تمر، خاتم من حديد، درع، درع القتال، كل هذه تكون أنواع. هذا الحديث فيه عموم أن أيسر، أن نعم، أن المهر كل ما صار ميسورا وقليلا فهو أعظم بركة، أعظم بركة، وبمفهومه أن ما تعسر وصار كثير أن بركته تكون قليلة، أن بركته تكون قليلة. نعم. أعيد الحديث.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره،
خير الصداق أيسره، أي ما لم يكلف الزوج وما جاء عن يسر ولا فيه تكليف للزوج، تحميل له ما لا يطيق ما تيسر. والدين يسر، كل الدين يسر ولله الحمد، لا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكل ما كان الصداق أيسر كان أعظم بركة، وكل ما كان الصداق أعسر كان أقل بركة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
نعم، هذا الحديث أيضا في موضوع المتعة، موضوع متعة المطلقة، هذا ما هو في الصداق، هذا في موضوع تمتيع المطلقة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة الجونية، وكانت امرأة جميلة من أجمل النساء، فحسدتها النساء وخدعنها، فقلنا لها: إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، فإنه إذا قلت هذا يحبك وتحظين عنده. المسكينة صدقت هذا، ولما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ، وهو الله جل وعلا. وفي الحديث: من استعاذكم بالله فأعيدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الله ويعظم الله جل وعلا، فلما استعاذت بالله منه أعادها، ولم يجر على البقاء معها وهي تستعيذ بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ذو خلق كريم، وأيضا هو يجل الله ويعظمه، فلا امرأة تستجير بالله وهو ما يجيرها، هذا لا يناسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك طلقها عليه الصلاة والسلام، طلقها وأمر أسامة بن زيد مولاه وحبه بن حبه، أمره أن يمتعها. ففي دليل على أن المطلقة تمتع. نعم. قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المطلقة تمتع، بمعنى أنها تعطى شيء من المال. وقد ذكر العلماء أن المطلقة لها ثلاث حالات: حالة الأولى أن تطلق قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، تطلق قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، فهذه تمتع وجوبا، يجب أن تمتع بأن تعطى شيئا من المال يطيب خاطرها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. فإذا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فإن الزوج يمتعها بما تيسر من المال، هذا وجوب يجب هذا. الحالة الثانية: إذا طلقت قبل الدخول ولها صداقة، قد سمى لها صداقة، فإن لها نصف، يكون متعة، يكون نصف الصداق متعة لها. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر فلها نصفه، ويكون متعة لها. الحالة الثالثة: إذا طلقت بعد الدخول، إذا طلقت بعد الدخول بها ولها مهر مسمى لها مهر، فتمتيعها مستحب، تمتيعها مستحب وليس بواجب. إذا طلقت بعد الدخول، لأنه إذا دخل بها تقرب لها المهر، هذا يكفي عن الوجوب، يكفيها المهر، لكن يستحب أن يمتعها أيضا، استحب له أن يمتعها زيادة على المهر تطيبا لخاطرها، وليس هذا بواجب. نعم، إذن ثلاث حالات تمتيع، ثلاث حالات. نعم.
باب الولاء.
تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن متعوهن. وقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم.
باب الوليمة.
نعم.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ذلك الوأد الخفي وقوله في تكذيب اليهود إن العزل هو الموءودة الصغرى؟
الجمع أنه تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء في العزل، لا شيء في العزل. نعم، كان هذا آخر الأمرين، كان في الأول يكرهه ثم في الأخير تبين له أنه لا حرج فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم العزل بدون إذن الزوجة؟
العزل جائز، ولكن الفقهاء يقولون إن كان العزل عن حرة فهو يستأذنها لأن لها حقا في الإنجاب، وإن كان العزل عن أمة يعني سرية لا يحتاج أن يستأذنها. نعم.
فضيلة
ظاهر الحديث الذي سمعتم ظاهره أنه لا بأس به من الحرة ومن الأمة. نعم.
وإذا استمر الزوج في العزل فهل لها الفسخ؟
إذا كانت تريد الإنجاب وداوم على العزل لها أن تطلب الفسخ، تطلب الطلاق مو بالفسخ، تطلب الطلاق أو أن تفتدي منه بالقلع لأنها تحتاج إلى الذرية. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الصداقة يصح أن يكون منفعة لقصة موسى عليه السلام، ولكن المنفعة لم تكن للزوجة وإنما لأبي الزوجة، فهل يجوز ذلك؟
نعم، أبو الزوجة له أن يأخذ صداق ابنته كما عليه، أبو الزوجة له أنه يأخذ صداق ابنته، وأيضا هذا كان في مصلحة للزوجة التي تزوجها موسى لأنها كانت هي التي ترعى الغنم وكانت هي التي تورد الغنم مع أختها، فلها مصلحة في هذا. جاء موسى وقام برعاية الغنم وسقيها فاستراحت، فلها منفعة في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز العزل لتأخير النسل بسبب عدم القدرة المادية؟
إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، إذا كان العزل لغرض صحيح فلا بأس، أما إن كان لكراهة الذرية فهذا لا يجوز، كان لغرض صحيح فلا بأس به كما كان الصحابة يفعلون في الجهاد وغيره، أما إذا كان النولين وكذلك يفعلون مع الإماء لأنهم يكرهون أن يكون أولادهم من إماء، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، أما إذا كان لغرض الفرار من الذرية والفرار من الإنجاب فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين أفراد القبيلة؟
نعم.
ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين أفراد القبيلة؟
إذا اصطلح القبيلة كلها على هذا فلا بأس، إذا اصطلحوا كلهم ويراعون في هذا مصالح القبيلة، يراعون مصالح القبيلة ويريدون بهذا منع المغالاة في المهور هذا لا بأس به، أفتى علماؤنا به لأن هذا أمر لا بأس به ويقرون عليه لأنه ما فيه مضرة على النساء وفيه دفع للضرر عن الأزواج، فيه اعتدال، إذا اتفقوا كلهم فلا أحد يتدخل في شؤونهم ويمنعهم من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ،
وقد هم عمر رضي الله عنه، عمر هم أن يحدد المهور وأن يأخذ الزائر يدخل البيت الماء، لكنه لا ما نفذ هذا لأنه تلي عليه قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فتراجع عن هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم ما يشترطه بعض النساء على الأزواج وهو المؤخر؟
لا بأس، لهم يصطلحون على المقدم وعلى مؤخر، لا بأس في ذلك. يجوز أن يكون الصداق كله مقدما، ويجوز أن يكون الصداق كله مؤخرا، ويجوز أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل أعطى زوجته بعد الصداق ذهبا ثم مات هذا الرجل، فلمن يكون هذا الذهب، للورثة أم للزوجة؟
إذا أعطاه إياه وقبضته صار لها، الهبة إذا قبضت تملك، تملك، ولا العائد في هبته كالكلب يعود في طيب، فإذا قبضت الهبة قبل موته صارت لها ولا يجوز للورثة أن يأخذوها منه. نعم.
فضيلة الشيخ، كم عدة الزوجة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها؟
عدتها مثل غيرها، مثل المطلقة، مثل المطلقة، مثل المفارقة في الحياة، 4 أشهر و10 أيام. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد عن علي رضي الله عنه أنه رد كلام معقل بن سنان في المفوضة، فلماذا؟
نعم.
ورد عن علي رضي الله عنه أنه رد كلام معقل بن سنان في المفوضة.
هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، ما دام معقل بن سنان يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المروي عن الرسول يقدم على اجتهاد المجتهد. نعم.
فضيلة الشيخ، من خلال معرفتكم بأحوال العصر وأهل زماننا اليوم، فكم تقدرون المناسب من المهر؟
لا يقدر المناسب من المهر، هذا ما يقدر، ولكن يرغب الناس التيسير ويحذرون من المغالاة ويبين لهم أضرار المغالاة، أما التحديد والإيجاب والفرض هذا أمر لا يجوز، لأن الله لم يحدد المهر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المهر، وإنما يرغبون الناس في تقليل المهور وتيسيرها وينهون عن المغالاة فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، قد يقول قائل إن 500 درهم في ذلك الوقت مال كثير، فهل هذا صحيح؟
قد يكون هذا، نعم، قد يكون إنه في ذلك الوقت مال كثير، لكن مع هذا هو يدل يعني عندهم أموال في ذلك الوقت، عندهم أموال يقدرون يدفعون أكثر من 500 درهم، ولو كان في ذلك الوقت 500 درهم كثيرة فإنها تدل على الاعتدال في المهر، وأنه لا يعني عندهم أموال في ذلك الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يتساهل فيزوج ابنته بريال واحد مما يجعل الزوج يستحقر زوجته،
هذا يراعى فيه المثل، يراعى فيه المثل، لها مثل مهر نسائها قريباتها لا يظلمها، يقول لا وكس ولا شطط، الوكس هو النقص من حق الزوجة والشطط هو الزيادة على الزوج، يراعى الاعتدال، لها مهر مثلها، ولا ينبغي له أن يزوج بنته بريال والناس يزوجون بناتهم ب50,000 يراعي الاعتدال. نعم، لا يأخذ مبلغ كبير ولكن يعتدل، يأخذ مبلغ متوسط لا يظلم ابنته. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة حفل الزواج وحضور منشدات ينشدن على الدفوف بدون رفع الصوت وظهوره عند الرجال؟
يجوز بل يستحب للنساء ضرب الدف والغنى بما ليس فيه منكر، الغنى بين النساء بأصواتهن المجردة، ما هو بميكروفون أو مكبر صوت، أو يكون في تسجيلات، كل هذا حرام ولا يجوز. صوت مجرد في غناء ما في تطريب ولا في مجون، كما كان نساء الصحابة يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولن أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، هذا شيء ما فيه يعني محذور ولا فيه. وبين النساء بأصواتهن المجردة اللي ما فيها مكبرات ولا فيها تسجيل ولا فيها تطريب مثل ما يعمل المطربون والمطربات اليوم، هذا منكر ولا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، بماذا نرد على الذين يقولون يجب التقليل من الأولاد ليس من أجل الرزق، لأن الرزق تكفل الله به، ولكن من أجل صعوبة التربية في هذا الوقت؟
لا، ما يصلح هذا. التربية يعين الله، يعين الله الوالدين ويربون أولادهم، وأيضا إذا حددوا بأولاد عدد معين قد يموتون، العدد هذا قد يموتون يبقون بدون ذرية، ما الذي يدريك إن هذا العدد اللي حددته سيبقى؟ وأيضا لو بقي ما الذي يدريك أنه سيصلح يكونوا صالحين؟ اترك الأمر لله عز وجل، توكل على الله واعتمد على الله. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف تم استبراء رحم صفية رضي الله عنها؟
نعم، معروف أن الأمة إذا ملكها يستبريها بحيضة، يستبريها بحيضة، لا توطى حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرى بحيضة. الأمة تستبرى بحيضة. إذا الإنسان اشترى أمة أو أعطي أمة أو ملكها بالجهاد والغنيمة، فلا على طول أنه يستمتع بها، بل لا بد أنه يخليها لما تمر عليها حيرة واحدة يعلم بها براءة الرحم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المعاد من أسماء الله سبحانه وتعالى؟
لا، من صفاته. معاد يعني مما يعاد به سبحانه، هذا من صفاته. نعم.
فضيلة الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب؟
نعم، هو أمر للاستحباب، بدليل أنه لو ما وضع وليمة ما أحد يقول له تركت واجب. إجماع المسلمين أجمعوا على أنه لو ترك الوليمة ما أثموا ولا قالوا ولا ألزموا بها، هذا دليل على الاستحباب. نعم. وهذا أيضا من الأمور الآداب، أمور الآداب الأوامر فيها الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟
نعم.
ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟
ما يستقبل الصورة، يكره أن يستقبل الصورة. أما إذا كانت الصورة ممتهنة بالفراش أو تحت أقدامي إنها لا حكم لها، ممتهنة. أما إذا كانت معلقة بالجدار وهي أمامه يكره أنه يصلي أمامه، لأن هذا فيه تشبه بعباد الأصنام. نعم. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول تكره الصلاة في المكان اللي فيه صور ولو كانت ما هي في قبلة المصلي، تكره الصلاة في مكان فيه صور معلقة ولو كانت ما هي في قبلة المصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول الحجرة التي فيها تصاوير في الستر الذي على الجدار، امتنع من دخولها. يكره من الإنسان أو يحرم من الإنسان يصلي في مكان في صور معلقة ولو كانت ما هي في القبلة. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض أهل العلم يقول إن الحدث ثلاثة أقسام: واحد كبير مثل الحيض والنفاس، ثاني متوسط مثل الجنابة، الثالث صغير مثل خروج الريح والنوم، فهل لهذا التقسيم أصل عند أهل العلم؟
لا، ليس. كل ما أوجب الغسل فهو حدث أكبر، كل ما أوجب الغسل فهو حدث أكبر من الحيض والنفاس والجماع والجنابة حدث نفل، وما أوجب الوضوء فهو حدث نفل. نعم.
فضيلة الشيخ، 500 درهم تعادل 140 ريال، هل المراد بالريال الريال من الفضة أم المراد بالريال الريال المتداول به الآن؟
لا، الريال المراد بالريال الريال من الفضة، ريالات السعودية من الفضة، أو ما يعادلها من الأوراق النقدية، ما يعادل صرفها من الأوراق النقدية. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا عرفت عن فلان أنه لا يؤدي الصلاة لا جماعة ولا فرادى، بل يتركها تهاونا وكسلا فتوفي، فهل أنبه جماعتي عنه أنهم لا يصلون عليه إنكارا للمنكر؟
نعم، أنت لا تصلي عليه لأنك تعلم حاله، تعلم حاله ولا تصلي عليه، أما اللي ما يعلمون حاله ما عليك منه، اتركه. نعم، لكن أنت لا تصلي عليه وأن تعلم حاله. نعم.
فضيلة الشيخ، كثر كلام الناس حول زواج المسيار، فما حكم الشرع في هذا؟
زواج المسيار ما هو بزواج تام، إنما هو قضاء شهوة فقط، ولا تكون المرأة تحت سيطرة الزوج وفي بيته وأولادها، ماذا يكون مصيرهم؟ يصيرون معها أو يصيرون مع أبيهم، والزوج لا يسيطر على زوجته ولا يمنعها من الخروج ولا يراقبها ولا يقول عليها قوامة، فهو زواج مختل من عدة نواحي. نعم، لا يحصل فيه مقاصد الزواج إلا شيء واحد وهو قضاء الشهوة، وهذا لا يكفي. الزواج ما هو علشان قضاء الشهوة فقط، علشان القوامة على المرأة، وعلشان مراقبة المرأة عن أنها تقع في الخلل في الأخلاق، أو أن أحد يتسلط عليها من الأشرار. لازم تكون المرأة في حماية الرجل تحت نظره في بيته، لأنها ما تخرج من بيته إلا بإذن أجل قوامته عليها. والأولاد أيضا لا بد يكونون عند أبيهم، يتولى تربيتهم، يتولى ما أنه ضيعهم مع أمهم ولا يدري وين يروحون، يعني كأنهم بهم أو غنم، ما يصلح هذا الزواج، ما تترتب عليه مصالحه ولا مقاصده. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين مسألة العزل وجوازها في الشرع ومسألة تحديد النسل، حيث قد يقول قائل قد كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما فعله الصحابة تحديدا للنسل ولا طرع على عندهم هذه الفكرة تحديد النسل، هذه إنما جاء بها الكفار وينزه الصحابة عن هذه الفكرة، لكن فعلوه لحاجة أخرى ما هي بالتحديد النسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الإكثار من النسل. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف تزكى الأسهم؟
إذا كان قصد الرجل من العزل تحديد النسل والفرار من النسل هذا ما يجوز. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف تزكى الأسهم؟
الأسهم إن كانت أسهماً في شركات ثابتة، شركات إنتاج مثل شركات المصانع، مصانع الإسمنت، مصانع الحديد، مصانع ثابتة تنتج، يباع شركات الزراعة التي تنتج الحبوب والثمار، فهذه يزكي ما خرج منها، ما خرج منها من نصيبه يزكي، أما الأصل هو ما عليه زكاة لأنه للاستغلال، لكن يزكي ما حصل له منها. وأما إذا كانت الشركات شركات تجارية، ما هي شركات استثمارية، شركات تجارية بيع وشراء، يشترون بضائع ويبيعونها طلبا للربح مثل شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة العنان، شركة المعروفة التجارية، أي يزكي المال، رأس المال ويزكي الربح، يزكي رأس المال ويزكي الربح، لأنها شركات تجارية خلاف شركات المصانع والإنتاج. هذه شركات ما هي تجارية، هذه شركة إنتاج واستغلال، يزكي ما ينتج له منها من الدراهم. نعم
انتهت.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.